إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قوله سبحانه أيامًا معدودات فمن كان منكم مريضًا، بعد أن بيّن الله سبحانه فرضية الصيام وبيّن سبحانه أنه في أيام معدودة معلومة، بيّن أن من كان له عذر من الأعذار المبيحة للفطر أنه يفطر في هذه الأيام ويقضي بعد ذلك، وذكر من الأعذار المرض، والمرض على حالين: مرض يصيب العبد فلا يطيق معه الصوم بحال من الأحوال، فهذا يلزمه الإفطار وجوبا، فالإفطار في حقه عزيمة، وإن كان يطيق الصوم لكن بمشقة وقد يلحقه ضرر بتباطؤ البر أو زيادة المرض، فهذا الإفطار في حقه مستحب. وبهذا التفصيل قال الجمهور من العلماء رحمهم الله تعالى: والمريض الذي يصوم مع المشقة يكون قد ترك الرخصة ولكن صومه صحيح عند جمهور العلماء، وأما ما ذهب إليه ابن حزم فهو غير صحيح من أنه لا يقبل منه، بل صومه صحيح، ولكنه فعل مكروها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وألحق العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب: من خاف على نفسه الهلاك من الجوع والعطش فإنه يباح له الإفطار، سواء كان رجلا أو كان امرأة، إذا خشي على نفسه الهلاك لجوع أو عطش فإنه يجوز له الإفطار. وما أبيح الإفطار للمريض والمسافر إلا لدفع الضرر والمشقة، ولذلك فإنه يفطر لهذا الضرر الذي يحصل له بسبب صومه. وأدلة هذا كثيرة، منها قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وهكذا العلماء يلحقون من اشتد شبقه سواء من الرجال أو النساء فإنه يجوز له أن يفطر. ليذهب شبقه وهكذا كبير السن إذا كبر سنه وصار لا يتحمل الصوم فإنه مفطر ولا صوم عليه. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه يفطر ولا صيام عليه. صاحب السكر إذا قرر الأطباء أنه وصل به الحال إلى أنه لا يصوم والأطباء موثوقون فإنه يفطر. وقوله سبحانه وتعالى أو على سفر أي أن المسافر له أن يفطر، وهذا مجمع عليه أن للمسافر سفر الطاعة أن يفطر. لهذه الآية ومن السنة أدلة كثيرة، منها حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفع حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك العصاة. والحديث في صحيح مسلم. ونقل الإجماع ابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام والعلامة الشوكاني وابن المنذر وغيره، وإنما وقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في السفر الذي هو لمعصية، هل يجوز الإفطار أم لا؟ فذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يفطر، نقل النووي عدم الخلاف في ذلك، وقالوا أن في ذلك إعانة له على معصية الله. ومن لاحظ الآية يرى أن الله يقول أو على سفر، والسفر عام، قد يكون سفر لطاعة أو سفر لمعصية أو سفر لمباح أو سفر عصي الله فيه، ولا دليل يدل على إخراج نوع من أنواع الأسفار عن الرخصة بالإفطار. وعلى هذا فمن سافر لسفر مباح أو سفر واجب أو سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر عصي الله فيه له أن يفطر، وتشمله الرخصة التي ذكرها الله. وكل بحسبه، إن سافر لطاعة أجر وإن سافر لمعصية أثم. وهذا من باب الجواز، وأما أيهما أفضل فإن العلماء يفضلون للمسافر الذي لا تلحقه المشقة أنه لا يفطر ويصوم، وأن من لحقته المشقة الأفضل له أن يفطر ولا يصوم. وأما من خشي التلف أو بصومه أو سبب لهزيمة المسلمين فحينئذ يجب عليه الإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أولئك العصاة أولئك العصاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وإلا فإن من لا ضرر عليه فإن الصيام في حقه أفضل، والأدلة في ذلك كثيرة، منها أن الصحابة كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وبه قال الجمهور من العلماء. وأما متى يباح الفطر للمسافر؟ يباح له إذا خرج من بيته وضرب في الأرض وفارق بيوت قريته، فحينئذ يجوز له الإفطار لأنه ليس بمقيم، فليس فرضه الصوم، وإنما الصوم للمقيم، فمن شهد منكم الشهر فليصم كما سيأتي، وهذا لم يكن شاهد وإنما مسافر. وأما إذا كان متهيئ للسفر وما زال في بيته أو ما زال في قريته ولو ركب دابة فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى يخرج عن قريته ويغيب عن بيوتها. وأما ما جاء عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب. فهذا الحديث أخرجه الترمذي وظاهر إسناده الصحة، إلا أن الإمام أبا حاتم قد أعله فهو معل لا يصح. والسفر اختلف العلماء في المسافة التي يجوز للإنسان أن يقصر فيها الصلاة وأن يفطر فيها، والذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وشيخنا الوادعي وجمع من العلماء أن السفر يعود إلى العرف، فما عرف عليه أنه سفر فإنه تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه الصائم، وما لم يتعارف عليه فلا يكون سفر. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن غالب ما تعارف عليه الناس في القديم أنه سفر أنه بحدود 80 كيلو إلى 90 كيلو، فهذا مقارب أيضا. والمسافر سفر له أن يفطر إذا أنشأ السفر بالليل وفارق بلده قبل طلوع الفجر فله أن يفطر، ونقل على ذلك عدم الخلاف والصحيح وجوده، وأنه ليس إجماع. وشامل أيضا لمن أنشأ السفر في النهار في أوله أو في وسطه فله أن يفطر، والقول بعدم إفطاره لا دليل عليه. وهكذا لو نوى الصيام بالليل ثم سافر ولم يتميز له سفر قبل الفجر أم بعده فإن له أن يفطر أيضا. ولو سافر بعد الفجر جاز له أن يفطر. هذا لعموم الآية ولعدم وجود ما يخرج صورة عن صورة، خلافا للإمام النووي وبعض الشافعية. والمسافر إذا قدم من سفره مفطرا إلى بلده جاز له أن يأكل ويشرب، وإن جاء وامرأته طهرت من الحيض أو مفطرة لعذر من حيض أو غيره أو قد طهرت في نصف النهار له أن يأتيها وله أن يأكل ويشرب، لكن بخفية حتى لا يطعن في دينه. وأما إن قدم صائما فلا يجوز له أن يفطر لأنه قد أقام وهو صائم، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. وإن قدم مفطرا وامرأته صائمة لا يجوز له إتيانها. وهناك أعذار أخرى يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى غير ما ذكر في هذه الآية، وجاءت في أدلة أخرى منها الحامل والمرضع. فالمرأة الحامل إذا خشيت على نفسها أو على ولدها الضرر إذا صامت فيجوز لها أن تفطر، وهكذا المرضع إذا خافت ذهاب اللبن على ولدها وتضرره جاز لها أن تفطر. وجاء ذلك في حديث أنس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. والحديث عند أبي داود والترمذي وهو شامل للمرأة التي ترضع ولدها أو ترضع غير ولدها سواء كانت مستأجرة أو كان من أقاربها، وهو ترجيح الإمام النووي. وهذا القول قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليل والشافعي في أحد قولي ومالك في المرضع، ومنهم المجاهد في سبيل الله يجوز له أن يفطر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا على قتاله. ويلحق بهذا ولو كان في الحضر، ولو كان في الحضر فلو التقى الكفار مع المسلمين في الحضر فاقتتلوا جاز للمسلمين أن يفطروا حتى يتقووا على ذلك وهو داخل في قول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والفطر من أعظم أسباب القوة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من عدوه قال لأصحابه إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. وجاء أيضا في حديث آخر إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة قال فأفطرنا. وهكذا أيضا من الأعذار الحائض والنفساء. فقد أجمع العلماء على أن الحيض والنفاس عذر للمرأة فلا تصوم فيه ولا يجوز لها الصوم، ولو صامت وهي حائض أو نفساء لكان ذلك غير مقبول. فإذا طهرت في نصف النهار لا يلزمها أن تتم أن تصوم، وإنما تتم يومها مفطرة ثم تصوم من اليوم القادم. وهكذا الجنون، فإن المجنون لا يلزمه الصوم بالإجماع ولا يلزمه القضاء عند جمهور العلماء، وكذا الكافر. هذه جملة من الأعذار التي تبيح للإنسان الإفطار. وهكذا الشيخ الكبير والمرأة العجوز فإنهما يفطران بالإجماع، نقله غير واحد. واختلف العلماء في الفدية هل عليه فدية أم لا، والصحيح أنه لا فدية على من مرض مرضا لا يرجى برؤه، ولا أيضا على كبير السن والمرأة العجوز، وإنما يستحب له من باب فعل الخير وما جاء عن أنس رضي الله عنه، أما وجوبا فلا دليل على ذلك.